الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة الثامنة من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرحيق المختوم من كتاب الرحيق المختوم للمستوى الثالث من معهد الفرقان لإعداد الدعاة. هذه المحاضرة تكملة لغزوة خيبر وما فيها من الدروس والعبر، حيث انتهينا في المرة السابقة من فتح الحصون الخمسة. هل هذا حدث؟ نعم، لم يحدث، إن الذي فتحها هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وأصحابه، ولسنا نحن. نقول لم نقل نحن انتهينا، لم نفتح نحن حصون، الذي فتح هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم وقفنا عند الشطر الثاني، وكان فيه ثلاثة حصون لليهود، واختلف المؤرخون في هذه الحصون الثلاثة هل دار فيها قتال أم لا. بعضهم يقول فتح الحصن السادس بالقتال، وبعضهم يقول لا، واختلفوا في ذلك، وبعضهم قال بل فتحت صلحا، فبدأت المفاوضة من اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل ابن أبي الحقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل فأكلمك، يعني تسمح لي بالنزول فأكلمك، فقال صلى الله عليه وسلم نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمنه لا يغدر به المسلمون، وكان المسلمون يلتزمون بكلامهم ويقفون عند عهودهم ولا ينقضون عهدا ولا يخلفون وعدا. فخلف العهد ونقض العهد ليس من شيم المسلمين، بل لا ينبغي لطالب علم ولا داعية، ولا ينبغي لأي مسلم أن يخلف وعده أو ينقض عهده، لأن خلف الوعد ونقض العهد كانت صفة ملازمة لليهود وكذلك المنافقين. فلا يخلف المسلم أبدا عهده، ولا يخلف المسلم أبدا وعده، ولا ينقض المسلم أبدا عهده. كان الإمام علي يقول ألتزم بالكلمة بكلامي أو بكلمتي ولو كلفتني الدنيا، أي إذا وعد يلتزم بهذه الكلمة. وما أحوجنا في هذه الأيام خاصة دون غيرها أن نلتزم بوعودنا وأن نفي بمواثيقنا وأن نلتزم بكلامنا. وقص على ذلك أمورا كثيرة في البيع والشراء وغيرها، كثير من الناس إلا من رحم الله إذا باع ووجد هناك ثمنا أعلى ينقض بيعه مع الأول وينقض وعده، ولا يجر علينا الشر إلا من خلف الموعد. وكانوا زمان في الزمن الماضي يقول لنا الآباء والأبناء الرجل، الآباء والأجداد كانوا يقولون لنا الرجل يربط بلسانه. ما معنى يربط بلسانه؟ هل يعلق له صريمة يعني في لسانه؟ أبدا. لكن كان الرجل إذا تكلم لا يرجع بالكلمة وإن كلفته الدنيا. هكذا أهل العهود والمواثيق، بل وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، وهكذا ينبغي أن تكون أنت وهو، وهكذا ينبغي أن أكون أنا. فكيف تكون طالبا للعلم وأنت تخلف الميعاد؟ كيف تكون طالبا للعلم وأنت لا توفي بموعد مع إنسان، بل وتنقض العهود؟ المفروض يكون إنسان حريص جدا جدا، أشد الحرص على موعده. لأن إن وعدت إنسان فإن وصلت قبل الموعد خير من أن تصل بعده، تبقى عامل مسافة لازدحام السكة، لقطع الطريق، لأي عطل في سيارة، تبقى عامل حساب هذا كله. كما أنك حريص على أن تصل إلى عملك في موعده، فينبغي عليك أن تكون حريصا على الوفاء بعهدك والالتزام بكلمتك. كان في الزمن الماضي الإنسان يلتزم الكلمة، وكان الزواج بالكلمة، زوجتك قبلت، تمام، مهرها كذا، مؤخرها كذا، وينتهي الأمر، وينتهي الأمر إلى ها هنا، تمام. ولا يخلف رجل مع زوجه ما اتفق عليه. النهاردة ما شاء الله أصبح في قسيمة لخراب الزمن، قسيمة والأوراق هذه لخراب الزمن، تمام. ربما يتزوج ويقول لم أتزوج، تمام، لخراب الزمن. هذه واحدة، يقيد الزوج بالقائمة، تمام، وأحيانا بشيك على بياض، وأحيانا بوصل أمانة على بياض، ولا يستطيعون بعد ذلك أن يمسكوا به، ولا يستطيعون مع هذا كله، لأن الإنسان أصبح لا يخاف الله ولا يخاف الدار الآخرة. لذلك لما تقول له إيه نمضيك على وصل أبناء أمانة، يصر ويفرح فرحا شديدا، أمضي لك على خمس وصلات، أمضي لك على إيه خمس وصلات، مضي الآن تبصموا بيديه العشرة وبرجليه العشرة، صاب العشرة لليدين وللرجلين، وأيضا لا يفي لك إلا قلة قليلة مما إيه رحم إيه رحم الله تبارك وتعالى. عايز عشرة جيني بس لبكرة فقط، بكرة فقط. طبعا بكرة هذه طبعا لا تأتي أبدا، تجي تقول له فين الفلوس النهاردة، أنا قلت لك إيه بكرة، تجي بكرة فين الفلوس، طب أنا قلت لك إيه، وبكرة هذه لا تأتي أبدا، تمام. فالإنسان إذا التزم بكلمته وأخذ مال الناس ورده في موعده أو قبل موعده، وثق فيه الناس وأمنه الناس، ولو طلب أي مال من الناس لأعطوه من غير أي ورقة، إن كان صادقا ملتزما بكلمته. وكذلك في التجارة والبيع والشراء لابد أن يكون الإنسان عنده شيء من الوفاء بالعهد إيه وبالكلمة. كم تاجر جاءه فقير قال أريد 10 جنيهات قرضا، قال لا حرج خذها، فقال متى تعود بها، قال بعد شهر، وقال وإن عدت، فضعها على هذا الرف، ضعها على هذا الرف. فجاء بعد 10 أيام ووضع بعد شهر ووضعها في الرف، قال أريد 10 بعد مدة، أريد 10 قرض، قال ضع يدك على الرف، هل موجودة 10؟ قال نعم، قال خذها، وبعد شهر ردها إلى مكانها. مرة في 2 في 3، فبعد مدة من الزمن أخذ قرضا ولم يعد ولم يعتذر ولم يفعل أي شيء. ثم مرت الأيام والشهور والسنين واحتاج إلى قرض آخر، فجاء إلى الرجل فقال أريد قرضا 10 جنيهات، قال ضع يدك على الرف وخذ وخذها. فوضع يده على الرف، قال لا أجدها، قال إذن أنت لم تأتي بها، لو أتيت بها لوجدتها، فأنت لم تأتي بها.
فلو أتيت بها لو رددت العشرة الأخيرة لوجدتها مكانها. لذلك يقول عوام الناس في الأمثلة الدارجة على الألسنة: من أخذ وأعطى صار المال ماله. تأخذ وتدي خلاص أصبح المال مالك في أي وقت على قد طالما أنك تأخذ إيه وترد. يجي واحد يقول 100 جنيه بس لمدة أسبوع، أسبوع واحد على أول الشهر حنكبر وحنجيب لك 100 جنيه إن شاء الله، تحتسبها عند الله وتحتسبها من زكاة مالك صدقة أي حاجة، وأنت تعطيها له لأنك تعلم أنه إيه لن يعود بها إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء إيه الله. والعيب كل العيب أن تفعل ذلك أنت أيها طالب العلم، أو أفعل ذلك أنا، أو يفعل ذلك هو، هذه مصيبة. دائما أكرر لكم وأقول: لا تنسى أنك طالبا للعلم، لا تنسى أنك قدوة للناس، لا تنسى أنك داعيا بين الناس، لا تنسى أنك هاديا للناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته يسمى الصادق الأمين. فهل نحن بعد بعثة رسول الله، لا، بل هل نحن بعد التزامنا وطلبنا للعلم نسمى بهذه الكلمة الصادق الأمين؟ هذا ما نرجوه وما نتمناه، أن نوصف بمكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت ليتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: مكارم الأخلاق، صح حسنه الألباني. ولو أردنا أن نسمي هذا الإسلام اسما آخر لسمناه دين مكارم الأخلاق. فإن لم تتحلى أنت أيها الطالب بمكارم الأخلاق، فمن الذي يتحلى بها؟ من؟ وأرسل ابن أبي الحقيق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: أنزل فأكلمك. قال: إيه؟ نعم. فنزل. لما نزل؟ لعلمه بوفاء النبي صلى الله عليه وسلم بكلمته. فنزل وصالح النبي صلى الله عليه وسلم على حقن دمائه، دماء من في حصونهم من المقاتلة أول حاجة، وترك الذرية لهم، ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء. والمقصود بالصفراء والبيضاء الذهب والفضة، والكراع. إيه المقصود بالكراع؟ أحسنتم، المقصود بالكراع الأغنام والإبل والماشية. الكراع كراع الماعز، كراع. فالكراع هي إيه؟ الماشية والأغنام وغيرها. والكراع والحلقة، إلا ثوبا على ظهر إنسان، إلا ثوبا على ظهر إيه؟ إنسان. فقال صلى الله عليه وسلم: وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا. فصالحوه على ذلك. ومستحيل ألا يكتم اليهود مستحيل، لأن هذه الغدر والخيانة أصل أصيل فيهم. تمام. وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين، وبذلك تم فتح خيبر. الله أكبر. قتل ابني أبي الحقيق لنقض العهد. وعلى الرغم هذه، وعلى رغم هذه المعاهدة، غيب ابن، يعني أولاده الاثنين، أبي الحقيق اللي هو أصلا أجرى الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم مالا كثيرا، وكان أبو الحقيق سيدا من سادة اليهود، غيب مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب. متى قتل حيي بن أخطب؟ أحسنت، في غزوة بني قريظة. الشاهد كان احتمله معه إلى خيبر حين أجلية النضير، لأنه أصلا هو من بني النضير، فلما أجلية بني النضير ذهبت إلى فين؟ إلى خيبر.
قال ابن إسحاق: وأتى الرسول صلى الله عليه وسلم بكنانة ابن الربيع وكان عنده كنز بني النضير، بني النضير كله كنوز عند كنانة، فسألوا عنه فجحد أن يكون يعرف مكانه، فأتى رجل من اليهود فقال: إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة، يعني بيلف حواليها كأنه إيه بيطمئن على شيء في هذه الخربة كل غداء، يعني في كل صباح. فقال صلى الله عليه وسلم لكنانة: أرأيت إن وجدنا عندك أقتلك؟ فقال: نعم. فأمر بالخربة فحفرت، فأخرج منها بعض كنزهم، ثم سأله عما بقي فأبى أن يؤديه، فدفعه إلى الزبير. من الزبير؟ ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، زبير بن العوام. وقال: عذبه حتى تستأصل ما عنده. فكان الزبير يقضح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه هكذا يموت، ثم دفعه رسول صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بمحمود بن مسلمة، وكان محمود قتل تحت جدار حصن ناعم ألقي عليه الرحى. الرحى تعرفون شيء عن الرحى أنتم؟ أو الرحاية تعرفونه؟ ما شاء الله، هل رأيتموها؟ رأيتموها؟ أنا عملت عليها كثيرا لأمي رحمة الله عليها، كانت تطحن عليها وأنا أدوره بالرحى. فالرحى دي حجرة ثقيلة جدا جدا، تمام؟ فبين حجرتين كما يقال الإنسان وقع بين دفتي الرحى، ونحن الآن بين دفتي الرحى ونسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. وذكر ابن القيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابني أبي الحقيق، وكان الذي اعترف عليهما بإخفاء المال هو ابن عم كنانة. وسبى الرسول صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي ابن أخطب، وكانت تحت كنانة ابن أبي الحقيق، وكانت عروسا حديثة عهد بالدخول، يعني لسه في أيام العرس الأولى باللهجة بتاعتكم وبلغة أهل مصر، يعني في إيه؟ شهر العسل. ده كان زمان شهر، الآن لو ربنا كرمك بأسبوع تبقى كرامة. إذا يعني عشت أسبوع كده يبقى هنيئا لك يعني. فالشاهد قسمة الغنائم، وهذه التي وعد ربنا رسوله صلى الله عليه وسلم بعد عودته من صلح الحديبية، ومغانم كثيرة. وكما حققنا وقلنا بأن الفتح الأكبر والفتح الأعظم هو فتح الحديبية لما أتى بعده وسوف تعلمون. وأراد رسول صلى الله عليه وسلم أن يجلي اليهود من خيبر، فقالوا: يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بما بها منكم. ولم يكن لرسول صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون يقومون عليها. فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من الشطر، يعني النصف من كل زراع، وكان ثمر ومن كل ثمر ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم. وكان عبد الله بن رواحة يخرصه عليه، يعني يخرص عليهم، يقدره عليهم بعد النتاج. وقسم أرض خيبر على 36 سهما. ده ممكن يبقى سؤال، على كم سهم قسم رسول صلى الله عليه وسلم أرض خيبر، تمام؟ أو غنائم خيبر، ممكن يبقى سؤال في الامتحان، فانتبه. وجمع كل سهم 100 سهم، فكانت 3600. يبقى عدد الأسهم كان 3600 سهم، فكان للنبي ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين النصف من ذلك، وهو 1800 سهم، لرسول صلى الله عليه وسلم سهم كسهم أحد المسلمين، وعزل للنصف الآخر وهو 1800 سهم لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين، فإنما قسمت على 1800 سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب، وكانوا 1400، وكان معهم 100 فرس، لكل فرس سهمان، فقسمت على 1800 سهم، فصار للفارس 3 أسهم وللراجل سهم واحد. يعني الراجل الذي يمشي على قدمي، الراجل. ففرق بين الراجل وبين الرجل، ها، كلنا رجال. وقليل منا الرجال. ويدل على كثرة مغانم خيبر ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. وما رواه عن عائشة قالت: لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم. يعني إيه منائحهم؟ منائحهم ده جمع منحة، محنة، جمع منحة. وكم من محنة فيها من إيه؟ من منح. فما طبعا عندما أتى المهاجرون إلى المدينة وأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين، قام الأنصار وشطروا أموالهم بين المهاجرين. يا سلام على الأخوة. طبعا هذه فيها من المعاني ما لا يسع الوقت الكلام عنها. الشاهد، فلما جاءت فتح خيبر وأغنى الله المهاجرين وكل واحد بيجيله ما شاء الله من أرض وزرع ونخل في خيبر من المهاجرين الأوائل، النبي صلى الله عليه وسلم قام هؤلاء المهاجرون برد المنح للأنصار. وهنا وقفتين. الوقفة الأولى أن الأنصار بعد فتح خيبر لم يطلبوا من المهاجرين المنح، لأن الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيه. طيب، هذه واحدة. الثانية، انظروا إلى أخلاق المهاجرين. لما أغناهم الله ردوا هذه المنح لإخوانهم الأنصار. يا سلام على الأخلاق. لكن لو أخ أعطاك شيء يعني وانت ربنا أغناك من فضله وعارف أن الذي أعطاك الآن في أصبح في فاقة أو فقر أو كذا، يعني من الأخلاق أو من كرم الأخلاق أو من الجود أن ترد إليه هذه المنحة أو تزيده، تمام، إكراما لا، فقد أكرمك وأنت كنت في فاقة. فيذهب إليه هذا المانح يطلب منه شيئا من المال لما ألم به، يقول له: لا والله هذه كانت منحة، والمنحة لا ترد، والذي يعود في هبته كالذي، يا سلام يا سلام على الأدلة الجاهزة، والذي يعود في هبته كذا وكذا. طب الآن أخ هذا في مصيبة، في بلاء، في عناء، كيف يعني قف بجوار أخي كما وقف بجوارك؟ لا أنا ترك هذه يعني ذكرى منك، ذكرى منك. طيب ماشي، اترك هذه ذكرى منه واعطه غيرها، لا حرج. فوالله العظيم ما أحوجنا إلى كرم الأخلاق، ما أحوجنا إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسن الأخلاق. والدعوة بحسن الخلق أبلغ عشرات المرات من الدعوة بالكلام. نكرر ألف مرة، نكررها ألف مرة ونقولها مرات. قول رجل، فعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل. فالناس تتأثر بالفعل أكثر من تأثرها بالقول. واخذنا ذلك في غزوة الحديبية، في صلح الحديبية، عندما أمرته أم سلمة بس خرج. فأنت لما تأمرني بالصدق ولا أرى فيك صدقا فلن يؤثر في كلامك. لو تأمرني بحسن الخلق ولا أرى فيك حسنا للخلق لن يؤثر في كلامك. فأنت عندي قدوة، بل أنت تحت المجهر وتحت النظارة. قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه ومعهم الأشعريون أبو موسى وأصحابه. قال أبو موسى بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين أنا وأخوان لي في 50 رجلا من قومي، فركبنا بسفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفرا وأصحابه عنده، فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافقنا رسول صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر فأسهم لنا، أعطاهم إيه؟ مع العلم أنهم وصلوا إيه؟ بعد فتح خيبر، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم صلى الله عليه وآله وسلم ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقبله ما بين عينيه. من الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل جعفر بين عينيه وقال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدومي جعفر. وكان قدوم هؤلاء على إثر بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجشي، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن أبي بابن أمية الضمري يطلب توجيههم إليه، فأرسلهم النجاشي على مركبين، وكانوا 16 رجلا معهم من بقي من نسائهم وأولادهم، وبقيتهم جاءوا إلى المدينة قبل ذلك. وهؤلاء الذين هاجروا متى؟ في مكة خوفا من قريش قبل مهاجرته النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. أحسنتم. يبقى متى قدم جعفر إلى المدينة؟ ممكن يبقى سؤال، تمام؟ ممكن يبقى سؤال، ومن الذي قدم مع جعفر؟ برضو ممكن يبقى سؤال، تمام؟ وكم كان عددهم؟ ممكن يبقى سؤال، وفي أي عام جاء جعفر إلى رسول الله؟ ممكن يبقى سؤال، وفي أي غزوة أتى جعفر بن أبي طالب رسول الله؟ ممكن يبقى سؤال، وما عاد جعفر إلى رسول الله إلا بعد أن أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قدوم هؤلاء على إثر بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عمرو بن أبي أمية الضمري. الزواج ممكن برضو يبقى سؤال، من أرسل من الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ليرسل له جعفر وأصحابه؟ الزواج بصفية، ذكرنا أن صفية جعلت في السبايا حين قتل زوجها كنانة ابن أبي الحقيق. ممكن أجي لك سؤال، صفية كانت تحت من اليهود؟ ولما جمع السبي جاء دحية ابن خليفة الكلبي. من دحية؟ كان ينزل جبريل على صفته، فأخذ صفية بنت حيي، فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، فقال اذهب فخذ جارية، فأخذ أجمل جارية، أخذ صفية بنت حي. لو أنت مكانه ماذا كنت صانع؟ لفعلت مثل فعله، وما أشك في ذلك. فأخذ صفية، ثم فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة وبني النضير؟ هي دي واحدة عادية، دي سيدة بني قريظة بنت مين؟ حيي بن أخطب. ومن حيي بن أخطب؟ سيد بني النضير وبني قريظة، فلا تصلح إلا لك. قال ادعوه بها، فجاء بها، فلما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت، فاعتقها وتزوجها، وجعل عتقها صدقة، قال اعتقك وأتزوجك، أم تظلين أما ترفض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بل اعتق، فعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو مهرها. ممكن يجي لك سؤال، ما هو مهر صفية؟
لا الكلام ده عايزينه في ورقة الإجابة مش لي أنا. تمام؟ فممكن يجي لك سؤال في آخر السنة، فإذا انتبه. حتى إن كان بسد الصهباء راجعا إلى المدينة حلت، وكيف تحل؟ ها وما هي عدتها؟ حيضة واحدة. اللهم ارزقنا سبايا يا رب العالمين. أرزق اللهم ارزقنا من أهل صفية سبايا، وقر أعيننا بذلك يا رب العالمين. كانت أخت بتسأل شيخ على بعض الفضائيات، شيخ سعودي، تقول له يعني هل يجوز أن أدعو بهذا الدعاء؟ قال وما هو؟ قالت أقول اللهم لا تزوج زوجي من الحور العين في الجنة غيري. فضحك الشيخ بشدة، قال سبحان الله، تريدين أن تنكدين عليه في الدنيا والآخرة؟ ألم يكفي أنه في الدنيا خاف منك ولم يستطع الزواج عليك، كمان حتى في الجنة حتحرميه؟ فسبحان الله. فاللهم ارزقنا سبايا من بني إسرائيل، وهذا لن يكون. فاللهم انصرنا على بني إسرائيل. الشاهد، فحلت فجهزتها له أم سليم. من أم سليم؟ زوجة من؟ يا راجل، طلحة بن عبيد الله. أبو طلحة بن عبيد الله ده من قبيلة أبي بكر الصديق، وهو أيضا من العشرة المبشرين بالجنة. وأما أبو طلحة ها فأنصاري. مال غزوة أحد؟ لطلحة. نعم، فكرتك ظننتك تقول أنه قتل في أحد. طب متى قتل طلحة؟ وقد قتلته الفئة إيه؟ الشاهد من الأمر أني طلحة أم سليم صاحبة أغلى مهر في الإسلام، فكان مهرها إيه؟ الإسلام. كان قالت لأبي طلحة أسلم وهذا هو مهري وأتزوجك. الله أكبر. وهي صاحبة قصة الطفل الذي مات، الله المستعان. فأهدتها إليه من الليل، فأصبح عروسا بها، وأولم عليها بحيس من التمر والسمن والسويق، وأقام عليها ثلاثة أيام في الطريق يبني بها، ورأى بوجهها خطرة، يعني علامة مكان ضرب، فقال ما هذا؟ قالت يا رسول الله، رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر نزل في من مكانه وسقط في حجري، ولا والله ما أذكر من شأنك شيء، ولا أتعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تذكر من شأن شيء. فقصصتها على زوجي ابن أبي الحقيق، فلطم وجهي، فقالت تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة. يا شوف الإجرام، يعني كانوا معبرين للرؤية، قالت عايزة بتحلامي بملك المدينة. أحد الأخوة سألني على الفيسبوك، يقول امرأة رأت كأنها ترضع القمر، فأولها لها المؤول هذه الرؤيا بأن المهدي المنتظر ولد، وهذا التأويل غير صحيح. هذا التأويل إيه؟ شمت على الشمس يعني تعيش يا مهدي. قالوا لنا المهدي سنة 2000، وقالوا لنا المهدي بعد غزوة، لا لسه بدري. تعيش الأمة نصف حديث، تعيش أمتي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ نصف يوم، واليومان اللذان ذكرا في القرآن يوم كألف سنة ويوم إيه؟
50,000 سنة صح؟ صح؟ فاليوم الأول 1,000 سنة نصفه كم؟ 500 وعدت على على الأمة إيه؟ أكثر من 500,000 و400 يبقى مش هو اليوم ده المقصود، يبقى المقصود اليوم إيه؟ ها؟ الثاني اللي هو كم؟ لو أولنا هذا الحديث بهذا يبقى لسه باقي على ظهور المهدي 23,600 بدري خالص. هذا لو أولنا هذا، لكن ولا، وهذه من الأشياء التي لا يعلمها إلا من الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى. طبعا هنا الناس كثير بتبيع كتب تجارية نهاية العالم وثلاث برمودا وأشياء كذا، والأخوة إيه؟ بعض الأخوة يصدق هذه الأشياء. أمر الشاة المسمومة، كما قلنا في المرة السابقة، هذه معجزة من معجزات من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كم معجزة حدثت له في غزوة، قلتوها في الأسبوع الماضي في الدرس المحاضرة الأخيرة، قلنا 3 معجزات: النفث في عين علي وهذه، ورد وكان جرحا في إيه في سلمة، فنفس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبصق فيه النبي صلى الله عليه وسلم فبرأ هذا الجرح وعاد كأن لم يكن. طب هات أي جرح أنت كده وانفث عليه، ها؟ يتلوث، ده يحصل له تتنس وموت في الحال، وهتفكر انك سيدي فلانة. فالشاهد من الامر، ولما اطمأن الرسول صلى الله عليه وسلم لخيبر بعد فتحها اهدت له زينب بنت الحارث. يبقى من صاحبة الشاه؟ من صاحبة الشاه؟ زينب بنت الحارث، امرأة سلام بن مشكم، شاه مصلية. يعني مصلية مشوية. وقد سألت أي عضو أحب إلى صلى الله عليه وسلم من الشاة، فقالوا لها الذراع، فأكثرت فيه من السم، ثم سمت سائر الشاة، ثم جاءت بها، فلما وضعتها بين رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها ولفظها، ثم قال إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم، ثم دعا بها فاعترفت، فقال ما حملك على هذا؟ قالت قلت إن كان ملكا استرحت منه، وإن كان نبيا فسيخبر. فتجاوز عنها، وكان معه بشر بن البراء بن معرور، أخذ منها أكل فساغها فمات منها. واختلفت الروايات في التجاوز عن المرأة وقتلها. شاد حصل جدل كثير بين أهل السير والتاريخ، هل عفاها مع هذه المرأة؟ لا قتلها، لا لم يعفو عنها. حصل خلاف كثير بين أهل العلم في ذلك وأهل السير، ولكن الجمع بين الروايات أنها عندما قالت ذلك أعفى عنها، فلما مات بشر بن البراء أعطاها لأوليائه فقتلوها. وهذا هو الصحيح من هذه القصة، أن هذه المرأة قتلت، وقتلت قصاصا في مين؟ في بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عند موته كأنني أجد طعم السم في الشاة، وهذا ليتم ربنا جل وعلا على نبيه النعم الكثيرة، فيرزقه موت الشهادة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فينال كل الخيرات والكرامات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجمعوا بأنه تجاوز عنها أولا، فلما مات بشر قتلها قصاصا، قتل الفريقين في معارك خيبر، وجملة من استشهد من المسلمين في معارك خيبر 16 رجلا. وربما يكون هذا سؤال، كم قتل المسلمين في خيبر؟ 4 من قريش، وواحدا من أشجع، وواحدا من أسلم، وواحدا من أهل خيبر، والباقون من الأنصار. ويقال إن شهداء المسلمين في هذه المعركة رجلا، وذكر العلامة المنصور فوري 19 رجلا ذكر المسلمين. ويقال إن شهداء المسلمين في هذه المعركة 18 رجلا، وذكر العلامة المنصور فوري 19 رجلا. ثم كان ثم قال إني وجدت بعد التفحيص 23 اسما، واحدا منها في الطبري فقط، واحدا عند الواقدي. الواقدي طبعا رجل من رجاله السيرة، وواحدا مات لأجل أكل الشاه اللي هو بشر والمسمومة، وواحدا اختلفوا هل قتل في بدر أو خيبر، والصحيح أنه قتل إيه في بدر، أما قتل اليهود فعددهم 93 قتيلا. الله أكبر. انظر يعني قتل المسلمين في كل معركة تجدهم إيه عدد قليل، والقتل من الصنف الآخر عدد إيه كثير. استسلام في ذلك. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بعد استسلام فتك، ولما بلغ رسول صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بعث محيص بن مسعود إلى يهودي فدك ليدعوهم إلى الإسلام فأبطأوا عليه، فلما فتح الله خيبر قذف الرعب في قلوبهم، فبعثوا إلى رسول صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النصف من فدك من غير قتال، ولا تيجي ناحيه نعد ولا تيجي يمثل ما بمثل ما صالح عليه أهل خيبر، فقبل ذلك منهم، فكانت فدك لرسول الله خاصة، لأنه لم يوجد فيه عليه المسلمون بخيل ولا إيه، دي جات كده من عند الله منحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل رزقي تحت ظل رمحي. الله أكبر. وما افتقر العالم الإسلامي إلا يوم أن تخلوا عن إيه الجهاد، مش الجهاد اللي هو التفجير والتخريب وقتل المسلمين، هذا أما الجهاد هو جهاد إيه أن الحاكم الممكن المسلم أمير المؤمنين الذي يغزو العالم ويفتحها للإسلام وينشر فيها إيه الإسلام. بدأت بعد هذه الغزوة أيضا غزوة أخرى، وهي غزوة وادي القرى. ولما فرغ رسول صلى الله عليه وسلم من خيبر انصرف إلى وادي القرى، وكان بها جماعة من اليهود وأنصاف، وانضاف إليهم جماعة من العرب. فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي وهم على تعبئة يعني جاهزين تمام، فقتل مدعى مع عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، إن الشمل التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع بذلك الناس جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من النار أو شراكان من النار. يا شملة بس كده، شملة أخذها من المغانم اشتعلت عليه نارا ومات شهيدا وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن حول المال العام كله إلى سويسرا. هذه شملة أخذها غلت عليه نارا. فيعني إذا أراد أن يوفق طالب العلم في الطلب فليحرص كل الحرص على أكل الحلال وتحري الحلال، فإن الطالب الذي يأكل من مال فيه شبهة أو من مال محرم لا يؤثر فيه طلب العلم ولا يحفظ العلم، ولن يكون يوما من الأيام عالما ربانيا، لأن ما نبت من سحت فالنار إيه؟ وأهمس في آذانكم. أعظم شيء يؤثر في تربية الأبناء إيه؟ أكل الحلال. عايز تربي ولدك تربية إسلامية أكله حلال. قال رجل من عوام الناس لا يقرأ ولا يكتب لأبنائه قبل موته، والله ما وضعت في أفواهكم لقمة واحدة محرمة. يا الله، والله ما وضعت في أفواهكم لقمة واحدة محرمة. فهل يستطيع منا رجل أن يقول لأبنائه ذلك؟ إننا نحسن الظن بكم ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم التحري وأكل الحلال. كان الصحابة يتركون ثلثي الحلال مخافة أن يقع إيه ده، احنا أخذنا إيه ثلاث تلات الحلال وهجمنا على ما بعده. نسأل الله السلام إيه والعافية. انظروا إلى التحري، تحري الصحابة ودقة صعب. قال فالإنسان إذا اؤتمن على مال في شركة، في مصنع، في مصلحة حكومية، في هيئة حكومية، يحرص كل الحرص على أكل الحلال ويتحرى الحلال. ومن تحري الحلال أنك عقدت عقدا مع المصلحة التي تعمل فيها، المدرسة، المحافظة، الحي، الشركة، المصنع. ومن هذا العقد أن مواعيد العمل تبدأ من 8 صباحا إلى 2 إيه؟ ظهرا. فلما تمشي الساعة 10 وتقول لزميلك إيه؟ أبقى وقع لي الساعة 2، هذه الساعات الأربع مالها الذي أخذته بأي وجه حق. عندما تنام في بيتك تقول لزميلك أنا مش جاي النهاردة نضيل حضور وانصراف، أخذت هذا اليوم ومال هذا اليوم بأي وجه حق؟ أين تحري الحلال؟ هل هذا من الحلال؟ موعدك من 8 إلى 2، فهو من 8 إيه؟ لـ2. مفاش. وأذكر موقفا للدكتور محمد بن إسماعيل المقدم عندما كان طالبا في كلية الطب، في كلية إيه؟ الطب. كان يعمل في صيدلية، كان يعمل في صيدلية. هذه الصيدلية كان صاحبها شيوعي مرخصي، وكانت الشيوعية في السبعينات والستينات طبعا منتشرة في مصر، حتى في القرى والنجوع، حتى في الصعيد. شاهد، فكان الشيخ يعمر، شوف من أيام كان طالب، لتعلم كيف سمى هؤلاء وكيف على هؤلاء وكيف ارتفع هؤلاء. فهذا الطالب الشيخ محمد إسماعيل مقدم ربنا يحفظه ويبارك في عمره، كان يعمل، إذا جاءه طالب يسأله عن دواء عطالة، إذا جاء طالب يكلمه في غير عمل الصيدلية يقول له لحظة وينظر إلى الساعة ثم يقول تفضل تكلم. فبعد أن يتكلم وينتهي من الإجابة عليه ينظر في الساعة 10 دقائق، 5 دقائق، 3 دقائق، ثم في نهاية الشهر يجمعهم. معروف هو بيأخذ مثلا مبلغ من المال، المبلغ ده مقابل كم؟ 30 يوم، 28 يوم، 26 يوم، اليوم في عدد ساعات 8 ساعات، يضرب عدد الساعات. المهم يجمع هذه الأوقات، عملت 2 ساعة 3، فيأتي هذا الرجل فيعطيه راتبه الشهري، فيعطيه راتبه الشهري. فبعد أن يأخذ الراتب منه يقول له، يرد، طبعا كان حسبها ضيع حوالي 2 3 ساعات طوال الشهر من هذا العمل، فيقول له ليك هذا، يقول ما هذا؟ يقول هذا وقت من عملي أخذته في غير العمل، كلمت واحد، رحت مشوار كذا كذا. يا الله، إيه ده؟ ما من هذا الشيوع بعد ذلك إلا أن تاب وعاد وأناب إلى الله وأصبح من أهل السنة. دكتور أحمد حطيبة ربنا يحفظه ويرده إلينا سالما آمنا غانما، ما زال إلى يومنا هذا يأكل من عمل يده، يأكل من عمل يده إلى الآن، يعمل في عيادته ويأكل من عمل يده، ولا يقبل من أي أحد شيء. وهو الذي شرح من الكتب ما لا أعلم عالما في هذا العصر، شرح ما شرح فضيلة الدكتور أحمد حطيبة، أسأل الله أن يحفظه ويبارك في عمره. فقد شرح الكتب الستة كما تعلمون، ومسند أحمد، وفسر القرآن غير منار السبيل 18 مرة، غيرها وغيرها وغيرها من الكتب التي شرحها الشيخ حفظه الله ورعاه. ومذاق فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي ما زال إلى يومنا هذا يأكل من عمل يده. عنده العربية بتاعته اللي هي موديل حرب المعيز من ملكة اللي حب النبي زق، تمام. فهذه العربية المخبطة من كل ناحية، العربية فيها عايزة عمرة، عمرتها بتعمل 500-600 جنيه. قال له أخي نعمل لك لها عمرة، قال لا، حتى أضع حتى أحوش أو أوفر ثمن العمرة من مالي. ما زال إلى يومنا هذا يأكل من من إيه؟ من عمل يده. لو أن الأموال تأتينا من دول الخليج لما كان هذا حالنا ولا حال مشايخنا، نسأل الله أن يحفظهم، إلى الآن يأكل من عمل يده مع هذا المجهود الضخم الذي لا يستطيع أن يقوم بها 100 من الرجال، يعمل في عيادته ويأكل ويطعم أبناءه من عمل إيه؟ ها؟ من عمل يده، ولا يقبل من أي أخ مال، ولم توفر لهم الدعوة رواتب شهرية على عملهم هذا. الأخ إذا قلنا له صلي بالناس في المسجد يقول أنا عايز إيه؟ راتب عشان أصلي بالناس، راتب عشان أصلي، طب أعمل حلقة تحفيز كوكين، طب أعملوا لي راتب، أما أنا كده ممكن أشتغل ماشي حنا وظيفة بعد الظهر، ما تحتسب عند الله والله سوف يعوضك ويرزقك. الشاهد من الأمر هؤلاء لن يأخذوا مالا على دعوتهم ولا عملهم ولا ولا ولا. لو هذا المعهد في أي دولة أخرى لتقاضى رئيس هذا المعهد من دول الخليج 30,000-40,000 ريال لإدارة هذا المال، وشيخنا الشيخ أحمد حطيب حفظه الله لا يتقاضى أي شيء من هذا المعهد ويأكل من عمل يده، وأسأل الله أن يحفظه. كل أخوانا المدرسون معظمهم في 53 معهد المنتشرين في أنحاء الجمهورية يعملون في هذه المعاهد محتسبين آخذين أجرهم من الله تبارك وتعالى. فتحري الحلال، فتحري، وما أكل الإنسان طعاما قط خير له من إيه؟ من عمل إيه؟ يده. فإذا أردت أن تربي ولدك على الحلال، أن تربي ولدك تربية صالحة، فأطعمه من الحلال. النهاردة لو أنت ربيت ابنك على الحلال، ربيته على أكل الحلال ولدك، ثم انحرف قليلا يوما من الأيام سوف يعود، لأن أصل الجسد من الحلال. أما لو أنك أطعمته من الحرام، لو حطيت له 2 مشايخ كده حواليهم رحين جايين به، لا ينصلح حاله أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وما موقف أبو بكر الصديق رضي موقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما أكل لقمة فوضع أصبعه في فمه وأخرجها، قال له مولاه على رسلك يا سيدي فقد كادت أن تخرج روحك، قال والله لو لم تخرج إلا بروحي لأخرجتها، إني سمعت خليل صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى.
ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة. من صاحب اللواء في هذه الموقعة؟ سعد بن عبادة. وراي إلى الحباب بن منذر، وراي إلى سهل بن حنيف، وراي إلى عباد بن بشر، ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا، وبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا، كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام. يا الله، مش قال لك خلاص طلعوا لنا واحد الحرب ودعكم دعك قتلهم قتل ما تخليش فيهم ها؟ يا كلما برز واحد قبل أن يبدأ معه بالقتال يدعو إليه، لأننا أمة الدعوة، الأصل أننا أمة الدعوة. أيهما أحب إلينا؟ مرارا أكررها، أن نقتل النتن ياهو أم أن يدخل الإسلام؟ طيب أيهما أحب إلينا؟ أن يتوب الظالم أن يموت أم أن يموت ظالما؟ ها؟ وعجبا لرجلين قتل أحدهما الآخر فكلاهما دخل الجنة. الأول قتل هذا الرجل وكان كافرا فأسلم بعد ذلك فقتل شهيدا فكلاهما دخل إيه؟ الجنة. يقول لك لا هذا ظالم، ادعي عليه واللعان واللعان اللي خلفوه. طب ما ندعي له بالهداية لعله يتوب. الحاكم الظالم يقول له الفضيل بن عدله أملك دعوة مستجابة لا دعوت بها إيه؟ للحاكم. فما لا فإن الناس يصلح الناس السيف، ما يصلح بالسلطان لا يصلح بإيه؟ بالقرآن. يعني أن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع به بالقرآن. فالناس تزعم النهارده لو جاء صدر أمر من رئيس الجمهورية بأن جميع النساء تلبس النقاب هيوفر علينا 100 سنة دعوة. لو صدر أمر يكلف كل الشباب تلتحي خلاص،
تمام. لو صدر أمر بين غلق المحلات والمصانع أثناء الصلاة، ياه ده على الاسكندرية كلهم كم محل اللي بيغلقوا أثناء الصلاة، حيوفر علينا كثير. فإذا إحنا أمتي لا تنسى دائما أننا أمتي ومهمتنا الله ابتعثنا، وظيفتنا بس هذه هي الوظيفة الحقيقية لنا يا جماعة، الله ابتعثنا، تمام. فشاهد، وكانت الصلاة تحضر هذا اليوم فيصلي بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام، يدعو اليهود الإسلام وإلى الله ورسوله، فقاتلهم حتى أمسوا وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيدرهم حتى أعطوا ما بأيديهم وفتحها عنوة وغنمه الله أموالهم وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا. الله أكبر، دي غزوة إيه؟ وادي القرى. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى أربعة أيام، وقسم على أصحابه ما أصاب إيه بها، وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليه كما عامل أهله خيبر. استسلام تيماء، تيماء دي محافظة الآن في السعودية من محافظات الساحل. ولما بلغ يهود تيماء خيبر استسلام أهل خيبر ثم فدك ووادي القرى، لم يبدو أي مقاومة ضد المسلمين، بل بعثوا من تلقاء أنفسهم يعرضون للصلح، فقبل ذلك منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا بأموالهم وكتب لهم بذلك كتابا، وهك نص هذا كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عادية: إن لهم الذمة وعليهم الجزية ولا عداء ولا جلاء، اليوم مد والنهار شد. وكتب هذا الكتاب خالد ابن سعيد. سبحان الله، يعني اليهود عرفوا ما فيش مجال، اليهود تيماء فعرضوا ايه، خلاص لقيت انت الموج عالي من عدوك ولن تستطيع ان تقف معه، تصالح معه، لما العناد، لما الإباء، لما التضحية بدماء المسلمين. نعم، حد يرد عليه؟ سمعت ماذا يقول أخوك؟ أما أنا فلا أدري. ممكن المد أنت عارفه، ربما إيه أمدك. الشاهد، فتلقيت الموج عالي، من المصالح يعني صالح، خلي المرتد، وبعدين قوي نفسك وزبط حالك وزبط جماعتك، ولما ربنا يكرمك ابقى عود. هي الصولات والجولات بين الحق والباطل تنتهي؟ أبدا لن تنتهي إلا إلى قيام ساعة، إلى قيام ساعة، صولة للباطل وصولات للحق، فإن كانت هذه للباطل فدعها للباطل، وصفف صفوفك وجيش جيوشك، وعد بعد ذلك إن شاء الله في غزوة كبيرة من غزوات الصناديق. فالشاهد من الأمر، فالإنسان يعني إيه، في قبيلتين، القبيلة الثانية أشد منك، مات منك 10 كفاية، مش لازم يموت من قبيلة 20، مش لازم، لماذا العناد؟ تمام، اتضربت من امراتك مرة، مش لازم تعاند، سالم، مش كل مرة تسلم ايه؟ يعني لما تلاقي الموج عالي عليك والضغط شديد ايه؟ سالم. ثم العودة إلى المدينة، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العودة إلى المدينة، وفي الطريق أشرف الناس على واد فرفعوا صوتهم بالتكبير، قال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، يعني ايه؟ بالراحة شوية، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون ايه؟ سميعا قريبا. وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم هنا لربه جل وعلا صفته السمع. وفي مرجعه ذلك صار ليلة ثم نام في آخر الليل بعد الطريق، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، يعني خليك انت حارس. فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ أحد حتى ضربتهم الشمس. وأول من استيقظ بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ثم خرج من ذلك الوادي وتقدم ثم أذن بلال ثم صلى الفجر بالناس. وقيل أن هذه القصة في غير هذا الصفر والخلاف فيها واسع. وبعد النظر في تفصيل معارك خيبر يبدو أن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم كان في أواخر شهر صفر أو في أول ربيع الأول سنة 7 من الهجرة. سرية أبان بن سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أكثر من كل قائد عسكري
أن إخلاء المدينة تماما بعد انقضاء الأشهر الحرم ليس من الحزم قطعا، بينما الأعراب ضاربة حولها تطلب غرة المسلمين يعني غفلة المسلمين للقيام بالنهب والسلب أو أعمال القرصنة. ولذلك أرسل سرية إلى نجد لإرهاب الأعراب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف، يعني كان يشغل المكان كده ويتركه هباء منصور، فأراد أن يرهب العرب فأرسل لهم سرية لأنه ذاهب إلى خيبر ومعاه معظم الصحابة، فيشغل هؤلاء يعني كونه أرسل سرية هنا وهو ذهب إلى خيبر. يعني لقوة المسلمين لن تجد أعظم من سياسة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو أعظم الساسة، بل هو الذي علم الدنيا كلها السياسة. وكثير من المغفلين يقولون لا سياسة في الدين، وما تعلم الناس السياسة إلا من من الدين. وبعض الدراويش يقول لك يا عمي بلا سياسة، خلينا في المساجد، خلينا في المساجد. المساجد برضو فيها سياسة، لما يقول لك انت ما فيش سياسة، لا المساجد فيها سياسة. احنا مش عندنا في الفقه كتاب البيوع وكتاب المعاملات والاحكام والجناء، طب وايه ده؟ والقاضي متى يولى ومتى يعزل، ولا امير متى يولى، والحاكم متى؟ الكلام ده ما يدرسوه في الفقه ولا مش يدرسوه؟ طب وده سياسة ولا مش سياسة؟ يبقى بلاش تتكلموا في السياسة وبلاش تدرسوا السياسة، صلوا بنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحت قيادة أبان بن سعيد، بينما كان هو إلى خيبر وقد رجع أبان بن سعيد بعد قضاء ما كان واجبا عليه، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد افتتحها. والأغلب أن هذه السرية كانت في صفر سنة 7 من الهجرة، وورد ذكر هذه السرية في البخاري. قال ابن حجر لم أعرف حال هذه السرية، أي لم يرجح الوقت المناسب لهذه السرية. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونلتقي في المحاضرة التاسعة إن شاء الله بعد صلاة العشاء.